الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فأظن أن آخر عهدنا بدروس هذا الكتاب عند كنا في مسائل حول ذبيحة الكتابي. قال الشيخ رحمة الله عليه: مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث. المسألة الأولى، قال: اعلم أن كثيرا من العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم يفرقون بين ما ذبحه أهل الكتاب لصنم وبين ما ذبحوه لعيسى أو جبريل أو لكنائسهم، قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه عندهم، الثاني يعني مكروه عندهم كراهة تنزيه، مستدلين بقوله تعالى: وما ذبح على النصب. النصب يعني ما ذبح على الصنم. والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن، لأن الذبح على وجه القربة عبادة بالإجماع، وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد جعله شريكا مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح، سواء كان نبيا أو ملكا أو بناء أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه تعالى بقوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، ثم بين أن فاعل ذلك كافر بقوله تعالى: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن قيل: قد رخص في أكل ما ذبحوه لكنائسهم أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة بن حبيب وأبو سلمة الخولاني وعمر بن الأسود ومكحول والليث بن سعد وغيرهم، يعني من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة. فالجواب أن هذا قول جماعة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وقد خالفهم فيه غيرهم، وممن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والإمام الشافعي رحمه الله. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، الآية: فنرد هذا النزاع إلى الله فنجدوه حرم ما أهل به لغير الله. وقوله لغير الله يدخل فيه الملك والنبي، كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان. وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم، وقد دل الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والملك وبين الصنم والنصب، فلزمهم القول بالمنع. وأما استدلالهم بقوله: وما ذبح على النصب، فلا دليل فيه، لأن قوله تعالى: وما ذبح على النصب ليس بمخصص لقوله: وما أهل لغير الله به، لأنه ذكر فيه بعض ما دل عليه عموم وما أهل لغير الله به. قد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام لا يخصص على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص، وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، فإذا ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكر في نص واحد ذكر في نص واحد العام وبعض الأفراد كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو ذكر كل واحد منهما على حدة في حديث الترمذي وغيره أيما إهاب دبغ فقد طهر من حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها الحديث. فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة لأن ذكر البعض لا يخصص العام. وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن الضمير راجع إلى قوله والمطلقات، المطلقات يتربصن وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائم. وإلى هذا أشار في مراق السعود مبينا معه أيضا أن سبب الواقعة لا يخصصها وأن مذهب الراوي لا يخصص مرويه على الصحيح فيهما أيضا بقوله ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر. أما عدم التخصيص لذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور وتقدم رد مذهبه. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإن نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذه المسألة الأولى، يعني الشيخ يرجح أن ما ذبحه أهل الكتاب لغير الله محرم كله سواء ذبح على النصب أو ذبح للكنيسة أو ذبح لعيسى أو لغير الله، كله محرم ما دام ذبح لغير الله. المسألة الثانية، اختلف العلماء في زكاة نصارى العرب، زكاة يعني الذبح، كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ونحوهم، فالجمهور على أن ذبائحهم لا تؤكل، قاله ابن كثير وهو مذهب الشافعي، ونقله النووي في شرح مهذب عن علي وعطاء وسعيد بن جبير، ونقل النووي أيضا إباحة زكاتهم عن ابن عباس والنقعي والشعبي وعطاء القرساني والزهري والحكم وحماد وأبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وصحح هذا القول ابن قدامة في المغني محتجا بعموم قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم نصارى العرب. طيب، وحجة القول الأول أنها لا تؤكل حجة الجمهور، ما روي عن عمر رضي الله عنه قال ما نصار العرب بأهل كتاب، ليسوا أهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم. وما روي عن علي رضي الله عنه لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب لأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل، فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب ولم تؤكل ذبائحهم. ذكر هذا صاحب المهذب وسكت عليه النووي في الشرح قائلا إنه حجة الشافعية في منع ذبائحهم، ويفهم منه عدم إباحة أكل زكاة اليهود والنصارى اليوم لتبديلهم، لا سيما في من عرفوا منهم بأكل الميتة كالنصارى. لكن اليهود يذبحون، فقال شهادة العلماء والعامة أن اليهود يتحرون في الذبح أكثر من تحري المسلمين، وأما النصارى فلا. المسألة الثالثة، ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين. قال النووي في شرح المهذب: هي حرام عندنا، وقال به جمهور العلماء، ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء. قال: وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنقعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمداني أو الهمداني ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه. يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بمن؟ بالمجوس. سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. انتهى كلام ابن كثير بلفظه. واعترض عليه في الحاشية الشيخ السيد محمد رشيد رضا بما نصه فيه: إن هذا مفهوم لقب وهو ليس بحجة. قال مقيد، يعني الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، اعترض على كلام ابن كثير. قال مقيده عفى الله عنه: الصواب مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، واعتراض الشيخ عليه سهو منه، لأن مفهوم قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة لا مفهوم لقب كما ظنه الشيخ، لأن مفهوم اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد، سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع، وضابطه أنه هو الذي ذكر ليمكن الإسناد إليه فقط لاشتماله على صفة تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره. أما تعليق هذا الحكم الذي هو إباحة طعامهم بالوصف بإيتاء الكتاب فهو تعليق الحكم بعلته، لأن الوصف بإيتاء الكتاب صالح لأن يكون مناط الحكم بحلية طعامهم. وقد دل المسلك الثالث من مسالك العلة المعروف بالإيماء والتنبيه على أن مناط حلية طعامهم هو إيتاؤهم الكتاب، وذلك بعينه هو المناط لحلية نكاح نسائهم، لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب لو لم يكن لأنه علته لما كان في التخصيص بإيتاء الكتاب فائدة. ومعلوم أن ترتيب الحكم على وصف لو لم يكن علته لكان حشوا من غير فائدة، يفهم منه أنه علته بمسلك الإيماء والتنبيه. قال في مراقي السعود في تعداد صور الإيماء: كما إذا سمع وصفا فحكم، وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد، ومنعه مما يفيد استفد. ترتيبه الحكم عليه واتضح. ومحل الشاهد منه قوله استفد ترتيبه الحكم عليه، وقوله وذكره في الحكم وصفا إن لم يكن علته لم يفد. ومما يوضح ما ذكرنا أن قوله الذين أوتوا الكتاب موصول، وصلته الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته جملة جملة فعلية. وقد تقرر عند علماء النحو في المذهب الصحيح المشهور أن الصفة الصريحة كاسم الفاعل واسم المفعول الواقعة صلة أل بمثابة الفعل مع الموصول، ولذا عمل الوصف المقترن بأل الموصولة في الماضي لأنه منزلة الفعل، كما أشار له في الخلاصة بقوله أن يكون صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. فإذا حققت ذلك علمت أن الذين أوتوا الكتاب بمثابة مدلول، بمثابة ما لو قلت وطعام المؤتين الكتاب بصيغة اسم المفعول، ولم يقل أحد أن مفهوم اسم المفعول مفهوم لقب لاشتماله على أمر هو المصدر يصلح أن يكون المتصل به مقصودا للمتكلم دون غيره كما ذكروا في مفهوم الصفة. فظهر أن إيتاء الكتاب صفة خاصة بهم دون غيرهم، وهي العلة في إباحة طعامهم ونكاح نسائهم، فادعاء أنه مفهوم لقب سهو ظاهر. وظهر أن التحقيق أن المفهوم في قوله الذين أوتوا الكتاب مفهوم علة، ومفهوم العلة قسم من أقسام مفهوم الصفة، فالصفة أعم من العلة. وإيضاحه كما بينه الخرافي أن الصفة قد تكون مكملة للعلة لا علة تامة، كوجوب الزكاة في السائمة، فإن علته ليست الصوم فقط، ولو كان كذلك لوجبت في الوحوش لأنها سائمة. ولكن العلة ملك ما يحصل به الغنى، وهي مع الصوم أتم منها مع العلف، وهذا عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة. وظهر أن ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله والصواب، وقد تقرر في علم الأصول أن المفهوم بنوعيه من مخصصات العموم، أما تخصيص العام بمفهوم الموافقة بقسميه فلا خلاف فيه، وممن حكى الإجماع عليه الآمدي والسبكي في شرح المختصر، ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، يعني إعمال الدليلين أحدهما خاص والآخر عام أولى من أن تعمل بأحد الدليلين وتترك الآخر. ومثاله تخصيص حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي يحل العرض بقوله مطلني والعقوبة بالحبس. لي الواجد اللي هو مطل الغني، يعني واحد عليه دين وهو غني ويلوي أو يماطل، فيحل عرضه وعقوبته. العرض انه هيقول ايه فلان ما طلني، فهذا عيب يعاب به، فلان مماطل، فلان اكل حقوق، بذلك اباح عرض نفسه. واباح العقوبة انه ممكن يحبس حتى يؤدي الذي عليه، اللي هو الايه المدين الغني، مطل الغني ظلم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم. طيب، فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذي هو الفحوى في قوله فلا تقل لهما أف، لأن فحواه تحريم أذاهما، فلا يحبس الوالد بدين الولد، لا يحبس الوالد بدين الولد. وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف، والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمله الله برحمته الواسعة، وهو التخصيص به، والدليل عليه ما قدمنا من أن أعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. طبعا الشيخ يعني استفاض في المسائل الأصولية حول هذا. المهم ننتقل إلى المسألة الرابعة. قال: ما صاده الكتابي بالجوارح والسلاح حلال للمسلم. ما صاده الكتابي من اليهود والنصارى بالجوارح الكلاب وبالسلاح حلال للمسلم، لأن العقر زكاة الصيد، وعلى هذا القول الأئمة الثلاثة، وبه قال عطاء والليث والأوزعي وابن المنذر وداود وجمهور العلماء، كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. وحجة الجمهور واضحة، وهي قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال فمالك وابن القاسم: ففرق بين ذبح الكتابي وصيده، مستدلين بقوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم، فالخطاب لمن؟ المسلمين. تناله أيديكم ورماحكم، لأنه خص الصيد بأيدي المسلمين ورماحهم دون غير المسلمين. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الاحتجاج لا ينهض على الجمهور، وأن الصواب مع الجمهور، وأن الصواب مع الجمهور، يعني تناله أيديكم ورماحكم يمكن أن يكون للبشر جميعا. طيب، وما يحل ما كان من مسلم أو من كتابي. وقد وافق الجمهور من المالكية أشهب وابن هارون وابن يونس والباجي واللقمي، ولمالك في الموازية كراهته، قال ابن بشير: ويمكن حمل المدونة على الكراهة. المسألة الخامسة: ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب كذبائحهم في دار الإسلام. يعني عايش في بلاده، بلاد الكفر، ويذبح الكتابي اليهودي أو النصراني، أو يعيش في بلاد المسلمين، اختلاف الدار لا يفرق. قال النووي: وهذا لا خلاف فيه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. قوله تعالى: خلاص انتهت المسائل الخاصة بذبائح أهل الكتاب. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الآيات والتعارض الظاهر أو تعارض الظاهر فيه. قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاكم إليه أهل الكتاب مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأن احكم، احكم، يبقى أمر بالحكم، آية خير وآية تأمر. والجواب أن قوله تعالى وأن احكم ناسخ لقوله أو أعرض عنه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وغير واحد قاله ابن كثير. وقيل معنى وأن احكم أي إذا حكمت بينهم فاحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى، وعليه فالأولى محكمة والعلم يعني ليست محكمة يعني ليست منسوخ، والعلم عند الله. يعني الخلاف قائم في إيه؟ في هل أنحكم ناسخ لقوله فاحكم أو أعرض، أو ليست ناسخة لها، بل وأنحكم يعني إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، بما أنزل الله وليس بالإيه؟ وليس باتباع الهوى. طيب، ما هذا يؤيد أو أعرض عنه، يؤيد التخيير. نعم. طيب، قوله تعالى أو آخران من غيركم، هذه الآية تدل على قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أي فالكافرون أحرى، إذا كان المسلم الفاسق ترد شهادته فالكافر أحرى برد شهادته، أولى، من باب قياس الأولى كما يقال. وقوله: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله: وأشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والجواب عن هذا على قول من لا يقبل شهادة الكافرين على الإيصاء في السفر، أنه يقول: إن قوله أو آخران من غيركم منسوخ بآيات اشتراط العدالة. والذي يقول بقبول شهادتهما يقول: هي محكمة مخصصة لعموم غيرها. وهذا الخلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر، أما على قول من قال إن معنى قوله ذوى عدل منكم أي من قبيلة الموصي، وقوله أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي من سائر المسلمين، فلا إشكال في الآية، فلا إشكال في الآية. ولكن جمهور العلماء على أن قوله من غيركم أي من غير المسلمين، وأن قوله منكم أي من المسلمين، وعليه فالجواب ما تقدم والعلم عند الله تعالى، اللي هو الخلاف، خلاف معروف، ووجه الجواب على كلا القولين ظاهر. واضح؟ طيب، قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أنهم يشهدون على أممهم، كقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقوله تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. والجواب من ثلاثة أوجه، الأول وهو اختيار ابن جرير وقال فيه ابن كثير لا شك أنه حسن، أن المعنى لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن، وأنت المطلع على السرائر وما تخفي الضمائر، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، كأنه لا شيء. هذا الجواب الأول، واختاره ابن جرير ووصفه ابن كثير بأنه إيه؟ بأنه لا شك فيه، لا شك في حسنه يعني. الوجه الثاني وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنه ابن كثير وغيره أنهم قالوا لا علم لنا لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة، اعترف الرسل من شدة هول يوم القيامة فقالوا لا علم لنا، ثم لما زال ذلك عنهم شهدوا على أممهم، لما زال عنهم الذهول وشدة الهول شهدوا على أممهم. الوجه الثالث وهو أضعفها أن معنى قوله ماذا أجبتم ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم، قالوا لا علم لنا، ذكر ابن كثير وغيره هذا القول ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. يبقى الوجه الأول هو الحسن، ويليه الوجه الثاني وهو يعني يمكن أن يكون مقبولا، لكن الوجه الثالث أنه ماذا أجبتم يعني ماذا فعلت أممكم بعدكم، هذا ضعيف جدا. قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه الآية الكريمة تدل على أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والجواب أن آية أدخلوا آل فرعون وآية إن المنافقين لا منافاة بينهما، لأن كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب، وليس في الآيتين ما يدل على أن بعضهم أشد عذابا من الآخر. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فيجاب عنه من وجهين، الأول وهو ما قاله ابن كثير أن المراد بالعالمين عالم زمانهم، وعليه فلا إشكال، ونظيره قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين بني إسرائيل كما تقدم. الثاني ما قاله البعض من أن المراد به العذاب الدنيوي الذي هو مسخهم خنازير، ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. وهذا الإشكال في أصحاب المائدة لا يتوجه إلا على القول بنزول المائدة وأن بعضهم كفر بعد نزولها. أما على قول الحسن ومجاهد أنهم خافوا من الوعيد فقالوا لا حاجة لنا في نزولها فلم تنزل فلا إشكال. يعني هل نزلت المائدة وكفر بعد ذلك أحد منهم بعد نزول المائدة؟ فعلى هذا القول يبقى محتاجة إلى إيه؟ إلى لإزالة الخلاف بينها وبين الآيات الأخرى. وأما على أن المائدة لم تنزل أصلا وأنهم خافوا من العذاب فلا إشكال، فلا إيه؟ فلا إشكال. فمن يكفر بعد منكم. نعم. أيوة. ولكن ظاهر قوله تعالى إني منزلها يخالف ذلك، وعلى القول بنزولها لا يتوجه الإشكال إلا إذا ثبت كفر بعضهم كما لا يخفى. أيضا يمكن أن تكون نزلت، أنزلها الله عز وجل وإيه؟ ولم يكفر أحد ممن حضروا، وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن آيات سورة المائدة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على آيات سورة الأنعام. قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين. ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله تعالى. طبعا كلمة مولى في القرآن يا مشايخ، عشان بعض الناس اللي بيزعل من لما واحد يقول للتاني يا مولانا، بيزعل يقول لك يا أخي مولاك الله. كلمة مولى في معاجم اللغة قالوا لها أكثر من 30 معنى، وتحمل المعنى وضده، يعني السيد مولى والعبد مولى. يعني السيد قد يقول لعبده الرقيق يا مولاي، ويقول العبد لسيده يا مولاي. بعدين المولى الحبيب، والمولى الأخ، والمولى النصير أو الناصر إلى آخره. فالله ولي الذين آمنوا ومولاهم، وكذلك هو مولى الكل العالمين جميعا، بمعنى أنه المالك المتصرف، المالك المتصرف. نعم. قول سيدنا ورد الأمر به والنهي عنه، قوموا إلى سيدكم. سيد القوم يعني إمامهم ورئيسهم وحاكمهم، ككلمة رب أيضا، ككلمة رب. الشيء الرب معنى الشيء، رب القرية يعني سيدها يعني حاكمها أو إمامها. فورد الأمر به، ورد النهي عنه، السيد الله. فإذا كنت تقول السيد يا سيدي على جهة التعظيم الذي قد يصل إلى العبادة فلا يجوز، فهذا هو المنهي عنه. وإذا أردت من باب الاحترام فقط فلا حرج فيه، فهذا هو المأمور به، من باب الاحترام فقط فهو المأمور به. إن كان على وجه المبالغة حتى يصل إلى ما يشبه العبادة فهذا منهي عنه. لم يرد عن الصحابة أنهم قالوا للرسول سيدنا. تمام، أحسنت. لأنه يعني إيهام عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فمنع هذه الأمور بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من العباد، فتمنع كلها، منع كل الألقاب إلا لقب الرسالة والنبوة. ونهانا الله أن نناديه باسمه يا محمد، خلاص. وإن كان طبعا الذي وصف بأنه يناديه بمحمد هم الأعراب الذين لم يتأدبوا بالله، ولكن الصحابة في المدينة كانوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله، خلاص. وهذا أشرف وأحسن من أن يقال له يا سيدنا ولا يا مولانا. بالنسبة لنا نتأدب بما تأدبوا به أفضل من أن نظن أننا نعظمه ونبجله أكثر منه. هذا رأيي في المسألة. لا بأس، يعني لو اصطلح المسلمون يعني ولو في الأزمنة المتأخرة يا شيخ يا أستاذ أو يا إمام، فاصطلح المسلمون على ذلك ولم يرى علماؤهم في ذلك بأسا ولم ينهوا عنه. كيف يعني؟ بقول له يا شيخ يا شيخنا، ما ممكن يبقى فئة من الفئات مثلا في واحد منهم بيصلي ويقول له يا شيخنا لأنه بيصلي بس، مجرد أنه هو بيصلي ويقول له يا شيخنا، إما على سبيل الاحترام وقد يكون على سبيل الاستهزاء. فالله يحاسب كل واحد بنيته. على العموم إن كان من قبيل كما قلنا مجرد الاحترام وإنزال الإنسان منزلته الحقيقية دون غلو فلا حرج إن شاء الله. طيب، وأما على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهروا. طيب، قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب، وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى قوله إنكم إذا مثلهم. اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار، يتقون مجالسة الكفار ليس إيه مطلق التقوى، يتقون مجالسة الكفار عند قوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، وعلى هذا الوجه فلا إشكال. الوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذا مثلهم. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، فظهر أن ألا إشكال على كلا القولين. ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منهم الذكر له. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله تعالى. يعني المتقين عموما يعني على إطلاق التقوى، إما أنهم يتقون مجالستهم أو يتقون خوضهم، يجلسون معهم لكن يتقون خوضهم، فلا يجلسون إلا من أجل إيه؟ تذكيرهم وأمرهم بالمعروف ونهي ليس مشاركة لهم فيما يخوضون فيه. قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأقطار النائية عنها لقوله تعالى ومن حولها. ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى آخر الآية. والجواب من وجهين: الأول أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض، ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. والوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا، تسليم جدلي وليس تسليما حقيقيا، أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة المكرمة حرسها الله كجزيرة العرب مثلا، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله ليكون للعالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا أبو ثور كما قدمنا، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة. فالآية على هذا القول كقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح والعلم عند الله تعالى. وضحت المسألة؟ طيب. قوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله أيضا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما. والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها والله تعالى. طبعا الزيتون لو رأينا أوراقه أو أشجاره كلها واحد صحيح، لكن يختلف أنواع الزيتون باختلافات كثيرة يعرفها الزراع والأكلة أيضا. يعني في أنواع من الزيتون طويلة وفي أنواع صغيرة، في أنواع كبيرة، وفي أنواع ما تجد على البذرة إلا كالجلدة، في أنواع تجد لحمة، في أنواع يظل أخضر مهما استوى، وأنواع يصفر، وأنواع تسود إلى آخره كما تعلم. وطب الرمان قد يقول قائل نحن ما نرى من الرمان إلا صنفا واحدا وشكلا واحدا، صحيح ممكن كذا في مصر، لكن الذي يقلب في الدنيا يرى. فهناك مثلا على سبيل المثال مشهور جدا في السعودية رمان الطائف، لون الحب أخضر، لون جلدة الحب أخضر، والحب من جوه لونه مخضر، ليس فيه حمرة، لكنه يمتاز بميزتين. الأول الحلاوة، الأولى الميزة الأولى الحلاوة حلو جدا، الثانية الخشبة اللي في داخل الحبة عندنا القاسية جدا دي تجدها طرية تؤكل في مثلا، أنا هقول هذا على سبيل المثال، فهذا خلاف في اللون والطعم والجودة. في الرمان متشابها وغير متشابه، فإذا تشابه في الورق فإنه لا يتشابه في الايه؟ في الطعم. وقد يتشابه البعض في الطعم ويختلف البعض أيضا، ويختلف البعض. طيب قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على أحد القولين، يعني المزيد اللي هو إيه؟ النظر إلى وجه الله، وكقوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة. طبعا أنتم عارفين أن المعتزلة والروافض أيضا يشاركونهم في ذلك، يستدلون بهذه الآية الأولى على أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولذلك علماء المسلمين يقولون، علماء أهل السنة يقولون إنهم سيحرمون بسبب إنكارهم رؤية الله، سيحرمون من رؤية الله في الآخرة، من أنكر رؤية الله في الآخرة حرمها. طيب الوجه الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول، لا تدركه الأبصار عام مخصوص دخله التخصيص برؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكن، ما قال لا تراه الأبصار وإنما قال لا تدركه إدراك، تعبير القرآني لا تدركه الأبصار وليس إيه لا تراه الأبصار، فالإدراك بمعنى الإحاطة، فالمنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكن بكنه الله عز وجل، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته، رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما، يعلمون أنه الله الخالق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص اللي هو الإدراك لا يستلزم نفي الأعم وهو الرؤية، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى رب أرني أنظر إليك، لأنه لا يجهل الجائزة في حق الله تعالى عقلا، وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تعالى. خلاص نقف عند هذا، عند قوله تعالى وأعرض عن المشركين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يفتح قلوبنا لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.